تسيم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكرا لكم اهتمامكم ومتابعتكم بداية هذا اللقاء وكل لقاء. مرحبا بالوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذا أهلا بشيخي وأهلا بكم، أهلا بمداخلاتكم التي تأتي تماعا عبر وسائل الاتصال التي تظهر أيضا تباعا على الشاشة. الحديث في بداية هذا اللقاء تحت عنوانه الرئيس: الولاء والبراء ودعوة الطائفية. انهالت الاتصالات وأيضا الأسئلة عبر تويتر ونداءات حقيقة حرة من قلوب أرقها ما يشاهده على الشاشات وعلى الصحف والمجلات من واقع إخواننا في مالي، وهو واقع أيضا امتداد لواقع المسلمين في سوريا وفي غيرها. هل من رسالة لمن يستمع إلينا الآن من عامة إخواننا وأخواتنا الكرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بقضية المسلمين في العالم وعلى سبيل الخصوص ما يتعلق بالمسلمين في مالي، لا شك أن المشاهد والمتابع لهذا الحدث وكذلك أيضا ما حصل من تعد سافر لبعض الدول الغربية على ذلك البلد المسلم الذين استمسكوا بدينهم بدين الله عز وجل ولم يعتدوا على أحد ممن حولهم فضلا عن الأمم البعيدة عنهم، يظهر من ذلك العدوان. وكذلك أيضا يتعلم الإنسان أن مثل هذه الأمة وفي هذا الزمن الذي يدعى فيه إلى كرامة الإنسان وحقه في العيش وحقه أيضا في إقامة دينه وشرعته أن يتم الاعتداء عليه بأدنى شبهة أو بأدنى مبرر لا يستمسك ذلك على شيء من مسكة من عقل أو دين. ما حدث للمسلمين في مالي لا شك أنه يؤلم كل مسلم، وثمت رسائل متعددة. أول هذه الرسائل أن ما حصل لهذا الشعب المسلم من تعدي بعض الدول عليها كفرنسا، نقول إن هذا عدوان ظالم يجب على كل مؤمن أن يدرك ذلك، وهو أيضا من الظلم الذي يجب أن يرفع. ويجب أيضا أن نعلم أن هذه الأمة المظلومة قد توعد الله عز وجل الظالمة، ووعد الله سبحانه وتعالى كذلك المظلوم بالنصرة، فعليهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بنصرته. وكذلك أيضا أوصيهم بأن يستمسكوا بكلام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحق الذي يقومون أن يقومون عليه. كذلك أيضا أوصيهم بالتكاتف والاجتماع. وكذلك أيضا رسالة أخرى هي إلى المسلمين عموما أن يدركوا حقيقة هذا البلاء الذي وقع على هذا الشعب في هذا الزمن الذي يباد فيه كثير من المسلمين في الشام، ولم تتدخل دولة عسكريا في ذلك، مع إراقة كثير من الدماء من بلدان من المسلمين في ذلك البلد، وقد استمر ذلك على نحو سنتين، ولم يتم تدخل في ذلك، لأن الدماء التي تراق في ذلك إنما هي دماء مسلمين بمسلمين، مما يدل على أن ثمة نظرة أخرى إلى دماء المسلمين وكذلك أيضا إلى حقوقهم، وأن المسألة إنما هي شيء من الدعاوى الفارغة إلى ما يسمى بالحرية وكذلك أيضا ما يسمى بالإرهاب وغير ذلك. ورسالة أخرى أيضا إلى دول الإسلام أن يتقوا الله عز وجل في عدم تخاذلهم شعوبا وحكومات في نصرتهم لإخوانهم، فيجب عليهم أن ينصروهم. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فيجب عليهم أن ينصروهم، خاصة أنه قد أطلقت دعوات متعددة بطلب النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: واستنصرك فانصره. فيجب على المؤمن أن ينصر أخاه. كذلك أيضا يجب على المسلمين عموما حكاما وشعوبا سواء كانوا كتابا كذلك أيضا في مقالاتهم ودعواهم أن يحذروا من أن يعينوا على إخوانهم بشيء من القول وبهتان أو دعم أولئك الباغين عليهم بالمال أو الرأي وغير ذلك، فذاك من أعظم الظلم، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك من إعانة أهل الباطل على أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويقول الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحذر الله عز وجل من ولايتهم، ومن أظهر ولايتهم هو إعانتهم بشيء من المال وكذلك أيضا بالرأي ولو كان شيئا يسيرا، فهذا من أعظم الظلم والجرم، وقد حذر غير واحد من السلف من ذلك. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ثم قرأ قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي في ذلك أظهره وأجلاه أن يعينهم بشيء من السلاح أو المدد على أولئك. كذلك أيضا ينبغي للمؤمن أن يحذر على إعانته على مظلوم، فإن إعانة الظالم على المظلوم ظلم عظيم يستوجب عقوبة، فيجب على الإنسان أن يحذر من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن تأتيه من حيث لا يشعر.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس يسألون صاحب الفضيلة في شأن هذه القضية وغيرها، وفي شأن الولاء بين المؤمنين، هل يكفي في شأن الولاء أن أنصر قضية المسلمين هنا أو هناك بنشرها عبر تويتر أو عبر غيره بالتنادي للدعاء لهم لله جل وعلا؟
لا شك أن الأمة إذا ظلمت وكان ظلمها ظاهر وجب عليهم أن يقنطوا لأنفسهم دعاء برفع الظلم، ويجب أيضا على من حولهم وإخوانهم أيضا في أقطار العالم الإسلامي أن يتنادوا في وسائل ومواضع الدعاء، سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة بالدعاء لهم، وكذلك أيضا تصعيد أمرهم عند من يجهل حالهم أنه أمة مظلومة مقهورة مغلوب على أمرها، لم تظلم أحدا ولم تبغي، وإنما هو عدوان سافر. كذلك أيضا ينبغي على من أتي قلما أو لسانا أو رأيا أن يبين مكائد أهل الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يدعون إلى شيء من الحياد، وكذلك أيضا حرية الإنسان، وتعدوا إلى ذلك إلى الدعوة إلى حرية الحيوان، ومع ذلك يعتدون على نساء وأطفال وشيوخ وأموال وأعراض بالضرب والقتل والإبادة والاغتصاب وغير ذلك، وليس لديهم شيء من المظالم يطلبونها إلا الاعتداء عليهم لمجرد التمسك بدين الله عز وجل، فهي بالحقيقة إنما هي عداوة دينية، فيجب إظهارها وتعرية في أمثال هذه المواقف تلك الدعاوى التي يطلقونها التي إنما هي مصطلحات يريدون من ذلك إضاعة الحق وتلبيسه بالباطل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذن لي وليأذن لي مشاهدون الكرام بعد هذه الرسالة الطيبة منكم لأهلنا وإخواننا في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، أن ندلف إلى محاور هذا اللقاء. في عنوانه الرئيس ولاء وبراء وطائفية، مصطلحات يكثر اللغط فيها والحديث فيها ربما ممن لا يحسنها أو ممن يكيفها على حسب ما أداه إليه فهمه أو ما يريد حقيقة من جناية على من يقابل من طوائف أخرى. ماذا يمكن أن يقال حول هذه المصطلحات؟
من المهم جدا والتقديم بمقدمة وقد أشرت إليها، وهي ما يتعلق بمسألة هذه المصطلحات وتحليل الألفاظ وكذلك أيضا المعاني إلى معانيها الحقيقية وإعادتها إلى ما وضعت عليه. هذا مما يحل كثير من الإشكالات في زمننا هذا. وجدت إشكالية عظمى وأرى أنها أعظم فتنة على الإطلاق في هذا الزمن، وهي فتنة المصطلحات، فتنة المصطلحات وقلبها، وهي تسمية الكفر بالإيمان والإيمان بالكفر، وكذلك الخير بالشر والشر بالخير وغير ذلك. قلب المصطلحات في ذلك يتولد عنها هي الشرور. وأصل الضلال في الأمم إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أنه بهذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله لا يحاربونهم أعداؤهم بدعوى أنهم يدعون إلى الخير، وإنما يقولون أنكم تدعون إلى الشر. إذن هم يقلبون تلك المصطلحات ويغيرون معانيها. الله سبحانه وتعالى قد بين في سورة البقرة في سياق إخباره الملائكة عليهم السلام في إخباره أنه سيجعل الله عز وجل في الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله عز وجل بين سبحانه وتعالى أن الملائكة إنما أخبرهم الله جل وعلا ولم يكن لديهم علم سابق من المشاهدة بما يرونه، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أنه أخبرهم بذلك. وهذا الإخبار جاء من الملائكة بشيء من الاستفهام أنه ربما يطرأ في ذلك شيء من الفتنة. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك السياق بين أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلقه الله جل وعلا خلقا تاما، بقي لديه شيء من المعلومات، أن يكون لديه شيء من المعلومات مما يلمسه محسوسا في الأرض من معرفة أسماء الأشياء من الأواني، وكذلك أيضا أسماء الأعيان من الأشجار والبهائم من البقر والإبل والغنم، وكذلك أيضا أسماء الخير والشر. هذه المصطلحات الله عز وجل علمها آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله عز وجل لما ذكر ذلك بعد إخباره للملائكة في هذا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة أنهم حينما قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني تلك المسميات التي سماها، عرض الله عز وجل تلك المسميات الأعيان من الأحجار والأشجار وكذلك الأواني وكذلك أيضا ما يتعلق بالبهائم، عرض الله عز وجل عنهم ذلك وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة لا يعلمون من ذلك شيئا، وآدم عليه السلام علم من ذلك من علم الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل آدم أراد منه أن ينطلق إلى الخير باستعماله كما أراده الله جل وعلا. جاءت وساوس الشيطان بالتحذير، جاءت وساوس الشيطان إلى الإنسان بشيء من قلب المصطلحات بتغيير لفظ الخير إلى الشر وغير ذلك، وكذلك أيضا تغيير الأفعال إلى صور أخرى حتى يقع في ذلك تلبيس، لأنه لا يمكن أن يقال أن هذا خير فاتركوه وهذا شر فعليكم به، إذن لابد من قلب المصطلحات قبل ممارسة الفعل. لهذا نقول إن أصل ضلال الأمم إنما يكون هو بتغيير المصطلحات عن مواضعها. لهذا بيّن الله عز وجل أنه من أعظم الفتن هو تغيير المصطلحات وقلب الحقائق. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، ابتغوا الفتنة بتقليب الحقائق وتغييرها عن بعضها. ولهذا نجد في صراعات الأنبياء مع أقوامهم نجد أن أقوامهم لا يواجهونهم بالحجة وتحليل الأفعال إلى شيء من الأقيسة والنظر إلى مآلاتها، وإنما يستعملون مصطلحات مضادة لذلك. ولهذا فرعون لما دعاه موسى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أن ما أدعوكم إليه رشاد. كذلك في قوله أنا ربكم الأعلى، ما هي حقيقة الربوبية وما هي قدرتك التي تؤهلك إلى أن تكون ربا؟ هو يريد أن يواجه اللفظ الذي يدعو إليه موسى إلى أنه ربي بلفظ آخر مضاد في ذلك، بعيدا عن بحث تلك الحقيقة. كذلك أيضا في قوم فرعون ممن أيده، وحينما قالوا لموسى وفرعون عليهم السلام قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. المثالية النموذج الأظهر الصالح في ذلك من أمور الخير هذه الطريقة التي يظنون أنهم على أمر الخير من غير تحليل لها. ولهذا فرعون كان يدعو قومه إلى شيء من التلقين أنه الرب وأنه الخير وأنه صاحب الرشاد من غير تمحيص لتلك الحقيقة ولا يأذن بتحليلها. وإذا مصادرة المصطلح الخير الذي وضعه الله عز وجل وعلمه آدم هو سبب الضلال، سبب الضلال في الأمة، وكذلك أيضا سبب التعمية والتلبيس. هذا الزمن الذي نعيشه والزمن المعاصر ظهر فيه التلبيس مع وسائل الإعلام وكذلك أيضا سطوته وقوة كثير من أعداء الحق في قلب الحقائق، والإتيان بمصطلحات جديدة، قلب مصطلحات الخير إلى شر، الشر إلى خير، محاولة إضاعة مصطلح الإيمان والكفر، محاولة إضاعة المصطلحات الشرعية النفاق الطاعة المعصية الفسق غير ذلك، محاولة إهدار حتى المصطلحات الشرعية في أمور المال من جهة الصدقة وكذلك أيضا الإنفاق وكذلك أيضا الزكاة إلى شيء من أمور أخرى من تغليب مصطلحات وإن وجدت في لغة العرب من المعونات والمساعدات وغير ذلك، وذلك لإضعاف الجانب الشرعي في ذلك والتعبد حتى يبتعد الإنسان عن المصطلح الذي يغرس فيهم الإيمان. مما طرأ على المصطلحات شيء من التبديل أو ما طرأ عليها شيء من التغيير ما يتعلق بهذا المصطلح ومصطلح الولاء والبراء وكذلك أيضا الطائفية. الطائفية نستمع إليها كثيرا في وسائل الإعلام وكذلك أيضا في مقالات مكتوبة، وربما أيضا يجدها الإنسان في دواوين الناس ومجالسهم يتحدثون بذلك ولا يدركون معناها. المراد من ذلك هو إضاعة المصطلحات الشرعية. لهذا نقول إن المصطلحات في زماننا تفتك في الأمة أكثر من أن تفتك الأسلحة. لهذا نقول إنهم إنما يلغون مصطلحا ويضعون مصطلحا آخر حتى لا يحتاجوا إلى تغيير الجزئيات الغالبة في ذلك أو تحليل تلك المعاني بحيث ربما يصطدمون بشيء من الحقائق. ولهذا لم يناظروا موسى عليه السلام، وإنما اتهموه بالسحر مجردا، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى وقال ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أراد أن يبين في ذلك أن القضية قضية تحليلية يصعب مواجهتها، لأن الربوبية لديه منتفية، فكيف يثبت لك الربوبية وأنت تخاف من عدوك وتتوجل ولا تعلم الغيب؟ إذا بحث هذا الأمر بجهة التفصيل دليل على بطلانه، ولكن لا يبحثون ذلك بالتفصيل وإنما يأتون بألفاظ عامة. وهذا يظهر في زمان ما يتعلق في مسألة الطائفية، ما يتعلق مسألة الإرهاب، ما يتعلق بمحاولة إبعاد كلمة حتى لفظ الكافر وإبداله بالآخر وغير ذلك. الله عز وجل خلق البشر وجعلهم على أجناس. هذه الأجناس الموجودة في البشر سواء كانوا البياض أو السواد أو كذلك الطول والعرض وكذلك أيضا اللغة، وهذا الاختلاف الموجود في البشر خلق الله عز وجل عليه وفطرهم الله سبحانه وتعالى على هذا. أوجد الله عز وجل أيضا شيئا من الاختلاف في الناس، لهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر هو كتفصيل الناس في ذواتهم إلى أجناس وغير ذلك، من جهة وجوب تمييزها لا من جهة الإقرار على ذلك والقناعة به أو أن الإنسان لا يتحول عنه. وذلك أن الله عز وجل إنما فطر الإنسان على توحيده وعلى طاعته سبحانه وتعالى، ثم يطرأ عليه بعد ذلك الكفر. ولهذا تجد الصبي الصغير في أول نشأته لا يمكن أن يكذب، وإنما يعطيك الجواب لسؤالك صادقا، ثم بعد ذلك يكذب. لماذا؟ لأنه يرى أن من حوله يغيرون المعلومات ويمكرون ويكيدون، يبدأ بالتلقي في ذلك. إذن فطرته في ذلك صحيحة، فطرأ عليه شيء من التغير. لهذا نقول إن المصطلحات التي طرأت على الولاء والبراء وعلى الطائفية هي مصطلحات حاولت تعمية ذلك الحق وكذلك أيضا إبعاده عن حقيقته، وهذا أمر للأسف الشديد غيب كثيرا من المعاني الشرعية وأبعدها عن حقيقتها وعن مراد الله عز وجل منها.
أحسن الله إليكم. كثير من السائلين يعتبون ربما على كثير من يطرح هذا الطرح في برامج إعلامية عن بعدهم عن واقع الناس وعن واقع الأمة وما تعيشه في وتتعامل به أيضا، سواء كانت على مستوى الفرد أو على المستوى الأمة بشكل عام. أنا هنا حقيقة أقف ربما وقفة لتذكير الجميع أن هذا البرنامج لأجل تأصيل ما فقد أو ما تم ربما يعني اختلافه في وفق ظروف معينة أو في أجواء معينة. في هذا البرنامج بإذن الله وفي هذه الحلقة بالذات سنكون بمثابة من يقعد لهذه العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، ومن خلال التقعيد يستطيع المسلم أن يوازن فيما يرى في واقع حياته ومعاشه أيضا اليومي. لنبدأ من حيث التعريف ومن حيث أيضا المعنى الشرعي لي الولاء والبراء، أو تقريب أيضا لهذا حتى تتضح في أذهان من يشاهدنا الآن.
يوجد إشكالية في وهي مقدمة في هذا، وهي مسألة الاختلاف. نقول البشر فطرهم الله عز وجل على أصل الاختلاف لا على نوعه، اللي باعتبار أن المشاكل والتغير هي موجودة في ذات البشر، فتجد منهم الأسود والأبيض، وتجد منهم الطويل والقصير، وتجد أنهم أيضا اللغات يختلفون فيها. هذا الاختلاف أوجد الله عز وجل في ذات البشر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا الاختلاف الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الناس، سواء اختلاف ما يتعلق في الدين على قول الجماهير أو ما يتعلق أيضا في غير الدين من جهة الخلقة والرزق والغنى والفقر وكذلك أيضا الطول والعرض، هذا من جهة الاختلاف أوجده الله سبحانه وتعالى في الناس. إذن الخلاف فطري لا بد أن يوجد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الاختلاف الذي ينتزع إليه البشر إنما يكون مضبوط بضابط الله عز وجل له. لماذا؟ حتى لا تغلب عليهم القبليات ولا الإقليميات ولا كذلك أيضا اللغات فيقع لديهم شيء من الحمية، ولا من جهة الأنساب والأحساب وغير ذلك. أراد الله عز وجل أن يلغي الطائفية تلك كلها ويبقي ما يتعلق بجانب الإيمان. جانب الإيمان والكفر ضبطه الله سبحانه وتعالى أيضا، لم يجعله الإنسان الله عز وجل البشر، بحيث أن المؤمن إذا رأى أنه من أهل الإيمان أن يقوم بالاعتداء على غيره وفق ما يريد، وإنما وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. إذن أصل البشرية في ذاته هم مفطورون على الاختلاف بحب التميز، بحب الاختلاف، سواء كان ذلك على ما تقدم من جهة الدين أو اللغة أو غير ذلك، أو ربما أيضا المسكن وغير هذا. فهم يحاولون الاختلاف عن بعضهم أو شيء من المغايرة. هذا الاختلاف الموجود في الناس لا بد من وجوده. جانب الطائفية الذي يستعمل في كثير من وسائل الإعلام أو ربما الفكر الغربي بمصطلحاته المتعددة يحاول ذكر هذا في جانب، وهو إلغاء ما يتعلق بالدين، ما يتعلق أيضا بالأعراق، وما يتعلق أيضا ما يتعلق باللغات. ويبقي في ذلك بناء على أصلهم. الليبرالية الغربية لهم اعتماد في ذلك إلغاء الأصل الموجود لديهم وهو أنه ينبغي أن يحجب الإنسان عن كل مؤثر يؤثر عليه الإنسان الفرد. فهم يعيشون على تحرير الفرد. تحرير الفرد من ماذا؟ تحرير الفرد من التأثر باللغة أو باللون أو بالدين أو بالعرق أو كذلك أيضا بوطنه وغير ذلك. وهو إنما هو نوع من التوجه إلى الإنسان بذاته بالتأثير عليه مباشرة من غير مؤثر ممن حوله. ولهذا نقول إن الليبرالية إنما تدور حول الفردية ليتأثر الإنسان ليحجب الإنسان عن التأثر بمن حوله. هذا الأمر ما يتعلق بمسألة الاختلاف الموجود الفطري في ذات البشر. الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الاختلاف ما هو ممنوع وجعل الله سبحانه وتعالى ما هو سائغ في حال الناس. لهذا نقول إن الذين يحاولون إلغاء ما يتعلق بالتمايز بين البشر وكذلك أيضا ما يتعلق بالطائفيات وغير ذلك هم يمارسون طائفيات أخرى. ولهذا نجد أنه في الحضارة المادية الموجودة الآن وجدوا لعلاج الأمراض بالأدوية ولكنهم أوجدوا ما يتعلق بالأسلحة بالفتك بالإنسان وهي معادلات بدلا أن تتعلق بمسألة تطور في جانب جاءت المفاسد في جانب آخر. كذلك أيضا مسألة الاختلاف والتقاتل لا بد أن يوجد في البشر. ولهذا الزمن الذي نحن فيه أكثر الأزمنة التي يدعى فيها إلى التعايش يدعى فيها إلى الوئام يدعى فيها إلى التآلف والرحمة وعدم العدوان وهو في نفس الوقت أكثر الأزمنة على الإطلاق قتلا وأكثرها عدوانا وأكثرها أيضا فتكا. وهذا أمر ظاهر جلي. وإن اغتر كثير من الناس بالماديات بعلاج المرضى وكذلك أيضا وجوب الطب الحديث الذي يطيل أعمار الناس فهم أوجدوا الأدوية وأوجدوا الأسلحة لإبادة تلك الأعداد التي كانت تفقد بالأمراض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا كما جاء في حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الهرج والمراد بالهرج هو القتل. لهذا نقول إن طائفية الإنسان من جهة نزعته على العدوان على غيره لا بد من وجودها ولكن لها مؤثرات. الشريعة جاءت بإلغاء جميع هذه المؤثرات وجعل الله عز وجل أكرم الناس عنده أتقاهم إليه سبحانه وتعالى فهو يتقي الله عز وجل. إذن التمايز يكون في ماذا؟ التمايز يكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان فوجب على الإنسان أن يكون منصاعا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز العنصرية على القبلية ولا أيضا على اللغة ولا على اللون ولا على العرق ولا الأحساب ولا الأنساب والناس سواسية في ذلك. ما يتعلق بجانب الدين جعل الله عز وجل الناس سواسية في جانب وجعلهم ليسوا بسواسية في جانب آخر. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالخالق لا يتعلق بالمخلوق مجردا.
أحسن الله عليكم وشكر الله لكم. الناس عندما يسمعون كلمة الوراء أو الولاء أو يسمعون أيضا كلمة البراء يحسبون أنها منزلة عالية أو عالية لا يستطيع الواحد منهم. أنا أتكلم عن عامة الناس لا يستطيع أن يعني أن ربما يتعاطاها أو يكون من أولياء الله ممن يوالي أولياء الله ولا أيضا ربما يبخس نفسه فلا يحقق ربما البراء من المشركين أو ممن جاء الشرع بالبراء منهم. هل من تقريب لما يعني يستمع إلينا الآن ثم ندخل أيضا في معنى الطائفية
ما يتعلق بالولاء والبراء؟ الولاء والبراء هو ثمرة وغرسه من جهة الأصل هو الحب والبغض. لهذا نقول لا يمكن للإنسان أن يوالي أحدا إلا وقد أحبه موالاة تامة ولا يمكن للإنسان أن يعادي أحدا ويتبرأ منه إلا وقد أبغضه. لهذا نقول إن الحب والبغض هما نواة الولاء والبراء. أن الإنسان يحب أحدا فيقوم بموالاته ويبغض أحدا فيقوم بمعاداته
وهما في القلب
عملها في القلب ولكن يثمر شيئا من عمل الجوارح. ثمت أشياء من التصنع ربما يفعلها الإنسان يبغض أحدا ويقوم بموالاته هو لا يوالي شيء كان بين يديه إما من مال أو قدرة. إذن هو لا يتوجه إلى ذاته. أتم ما يتعلق بالولاء والبراء ما يتوجه إلى الذات. الذات في ذاتها هذا هو الولاء الحقيقي. ما يتعلق بالولاء لشيء طرأ على الإنسان مما اكتسبه أو لا اختيار للإنسان فيه نقول هذا من الأمور التي تكون طارئة تطرأ على الإنسان ثم تزول عنه. ما يتعلق بالولاء هو موالاة والقرب من أهل الإيمان وقد جعل الله عز وجل لأهل الإيمان. وأما بالنسبة للبراء جعلها الله عز وجل لأهل الكفر في ذلك، وهي على مراتب، وهي على مراتب، والكفار في ذلك على مراتب، منهم ما يتعلق بالكفار المحاربين، ومنهم ما يتعلق أيضا بالكفار غير المحاربين، فثمة مراتب. كذلك أيضا أهل الإيمان له مراتب في مسألة الولاء، منهم من هو المؤمن الكامل الإيمان الذي ليس بأهل كبائر وليس أيضا ممن يصر على صغيرة، ومن المؤمنين أيضا من ينقص ولاؤه في ذلك، وما يتعلق بالمؤمنين الذين يقعون في شيء من المخالفات الشرعية. إذن فالولاء والبراء يتجزآن في ذلك على مراتب، ضبطها الإنسان حتى يدخل فيها الأهواء، أم ضبطها الله سبحانه وتعالى؟ ضبطها الله جل وعلا في كتابه العظيم.
السلام عليكم. بالنسبة للولاء أنا أبدأ به، الموالاة للمؤمنين هو محبتهم أيا كانوا وعلى أي هيئة كانوا، ثم ماذا أفعل؟ هذا سؤال أيضا، كيف أوالي، كيف أحب، أو كيف السبيل إلى أن أكون محبتي لفلان الذي يتعاطى كبيرة من الكبائر أو ربما يتكاسل في عن واجب كالصلاة مثلا جماعة في المسجد؟
نقول إن من أعمال القلب ما يتعلق بالحب والبغض، وهي أعمال لا بد للإنسان أن يبذلها. الحب لا بد أن يبذلها الإنسان، البغض لا بد أن يبذلها الإنسان. إذا لم يبذله دينيا، بذله للمال، بذله للجاه، بذله للمتعة، بذله للون، بذله للجمال، بذله للعرق، بذله للقبيلة، بذله للحسب وبالقوة والضعف، لا بد أن يبذله الإنسان. إذا القلب لا بد أن يعمل كأطراف الإنسان، يولد لا بد أن تتحرك، فإن لم تتحرك في خير تحركت في الشر، ضبط الله سبحانه وتعالى ذلك. بدلا من أن يتوجه الناس إلى الولاء لأجل المال، الولاء لأجل البلد أو العرق ونحو ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك توجها واحدا شرعه الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يعتدي أحد على أحد، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر إليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فجعل الله عز وجل الولاية التي تكون للكفار محظورة، وسواء كانوا كفار بجميع مللهم من الكتاب وغيرهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والمودة هي المحبة التي تتوجه إلى الإنسان ببذل شيء مما لا يقدمه الإنسان إلا من له ولاية في قلبه من محبة أو التعظيم أو الإجلال أو غير ذلك. لها استثناءات ما يتعلق بالإحسان أو الهدية أو الصلة أو رفع الأذى ونحو ذلك، فإن المودة أو البغضة لبعض الناس لا يلزم من ذلك أن يلحق الإنسان فيه هذا إلا بما ضبطه الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إنه لا بد للإنسان أن يعلم إذا كان حبه لله وبغضه لله، لا بد أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يورث الأسباب. كثير من الناس يرجع المودة لذات الإنسان، لشكله أو لقوله أو لفعله أو لطوله وعرضه، من غير أن يحكمها بشريعة الله. شريعة الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان عملا ظاهر، العمل الظاهر في هذا منه الصلاة، الزكاة، الصيام، التوحيد وهو أولها، ما يتعلق أيضا بالإحسان، ذكر الله عز وجل وغير ذلك. كلما رأى الإنسان في ذلك أكثر تقرب لله عز وجل، أحبه لله لا لذات الإنسان، ولهذا كان ذلك أوثق عرى الإيمان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا نقول إن الإنسان الذي يريد ولاية الله عز وجل الحقيقية لا بد أن يجعل ذلك هو المحك، لأنه إذا أغلق الباب فإنه يفتح على غيره. وقد جاء هذا من حديث عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم أنه قال: من عاد لله ولا في الله، فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك.
حسنا عليكم. أخلص من هذا أو أفهم من هذا حتى أقرب أيضا من يشاهدنا الآن ويعيش معنا الموضوع الحلقة، حتى ندرف أيضا إلى جزئيات مهمة جدا ومفصلية في هذا الموضوع، أن الولاء هو محبة، والمحبة تكون من المسلم والمسلمة لله جل وعلا أولا، ثم محبة أخرى تليها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه جل في علاه، يحبه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يحب ربما والديه ويواليهما ويحسن إليهما. الوالدان قد يكونان ممن يشاهدنا الآن على غير ملة الإسلام، وقد يكونان على ملة الإسلام لكن لديهما ما لديهما من المعاصي وربما من الكبائر، كيف يصنع؟
ما يتعلق بالحب، نقول إن الإنسان إذا أراد أن يوالي أحدا كما تقدم إن الموالاة لابد أن تتوجه إلى شيء من الأفعال التي يتلبس بها الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولدي والناس أجمعين. المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي فرع عن محبة الله جل وعلا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا لابد من محبة رسول الله لأن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من كره من يكره الله عز وجل لأن الله عز وجل جل يكرهه. إذن الأمر لا يتعلق بذات الإنسان مجردا منفكا عن غيره، وإنما هو ولاية لله سبحانه وتعالى. من أراد أن يغلق هذا الباب لابد أن يفتح عليه بابا من أمور المولاة والحب لغيره. فإذا لم يحب لله أحب للفن للطرب، أحب كذلك أيضا للمال والجاه وغير ذلك، أصبح الأبواب لديه مشرعة. ولهذا نقول إن ما يتعلق بجانب المحبة لله سبحانه وتعالى والبغض لله جل وعلا هو يرتبط بالأفعال. جانب التقصير في ذلك ربما يطرأ من الإنسان شيء من التقصير في هذا بجانب الوالدين، بجانب أيضا من كان قريبا من الإنسان كوالد الإنسان إذا كان مشركا وكافرا، أو ربما كان مثلا من زوجة الإنسان، ربما يتزوج الإنسان كتابية من يهودية ونصرانية، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج كتابية ونصرانية. يستشكل كثير من الناس هذه المسألة ويقول كيف أحب أبي لأنه أبي، وكيف أبغض أبي لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى ويشرك مع الله عز وجل غيره. كذلك أيضا الزوجة، كيف أتزوج امرأة كتابية والله عز وجل أمرني بالبراءة منهما؟ نقول ينبغي أن ننظر إلى جانب المودة والحب إلى أنهما على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بالجانب الحب الفطري الموجود في ذات الإنسان. الإنسان يميل إلى شيء فطرة، وهذه الفطرة الله عز وجل لا ينزعها من الإنسان، ولكن الله عز وجل يمنعه من أن يبذل شيئا مكتسبا زائدا عن ذلك. وذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الله سبحانه وتعالى بين أنه يعجب الإنسان ما نهاه عن وجود العجب كالعبد الذي يكون مثلا مشركا وهو حاذق وصاحب قوة وصاحب أمانة من جهة عمله ونحو ذلك، ويجد مسلما في ذلك لديه شيء من التقصير. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن العدل الموجود في ذلك هو عدل مع الله، ينبغي أن يقدمه الإنسان على عدل الإنسان مع عبده، فيجب عليه أن يقدم عدل الله سبحانه وتعالى في ذلك أو ظلم الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر. لهذا نقول إن المودة الفطرية الموجودة في ذات الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان عليها، ولهذا الله عز وجل ربما يشرع تشريعا الإنسان لا يريده من جهة كراهة نفسه لضده. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الكراهة هي كراهة موجودة في ذات الإنسان لحبه للحياة، لحبه أيضا بالعيش وعدم مفارقة الأهل والأوطان. لكن المنهي عن ذلك أن الإنسان يتلفظ بكرهه بهذا التشريع، أو كذلك أيضا يعمل شيئا من الأعمال الزائدة في ذلك التي تخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول كما في حديث أبي هريرة قال وإسباغ الوضوء على المكاره. الإنسان ربما في الشتاء يتوضأ في الماء البارد يكره ذلك، فهذا شيء من الأمور الفطرية الموجودة في ذات الإنسان. الزوجة في ذاتها جعل الله عز وجل فيها ميل مودة، ميل الإنسان لأمه ربما تكون مشركة أو مذنبة أو عاصية. هذه المودة يجب على الإنسان أن يبر والديه بالميل الفطري والإحسان إليهما من غير رضا عما يقع منهما في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك كأن تكون الأم مثلا يهودية أو نصرانية فيرفض ذلك نصب الصليب، أو مثلا أن يطيعهما إذا أراد أن ينحت أرادوا منه أن ينحت نصيبا صليبا، أو مثلا أن يأتيهما بخمر أو نحو ذلك فيمتنع عن ذلك، فهذا كره. لماذا؟ لأنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى،
أو أن يترك دينه.
ولهذا جاء عند ابن جرير الطبري أنه لما قال عبد الله بن أبي قولته المشهورة لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. النبي عليه الصلاة والسلام نادى كما جاء في حديث ابن زياد نادى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن عبد الله بن أبي وهو ابنه، وكان رجلا من أهله من أهل الإيمان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسمعت ما قال أبوك؟ قال وماذا قال؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يا رسول الله أنت الأعز وهو الأذل وهو أبوه. المراد من ذلك أن عبد الله بن عبد الله بن أبي يقول في هذا الخبر لقد علم الناس يا رسول الله أنك قدمت المدينة وما من أحد فيها أبر بأبيه مني، يعني أني من أهل البر بأبي، لكن في دائرة الأبوة. أما ما يتعلق في جانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإن الموالاة تكون لأهل الإيمان ولو كانوا في أقصى الأرض. لهذا نقول إن الجانب الفطري جعله الله عز وجل موجودا في ذات الإنسان. كيف يقدم الإنسان مسألة العدالة مع الله عز وجل عن العدالة مع ذاته؟ إذا انفصلت العدالة الربانية التي تكون بين العبد وبين ربه ضعفت العدالة الربانية المطلوبة بين البشر. مثال ذلك أن الإنسان لديه بينه وبين أبيه شيء من المودة والقربة وكذلك أيضا الإحسان إليه، هذه المودة إذا كان بينك وبين أبيك شيء من المودة الفطرية، يوجد عبد أو خادم من الناس يحسن إليك ويسيء إلى أبيك، إذا باع إليك كان صادقا، وإذا حدثك كان صادقا، وإذا ائتمنك لم يخنك، وهذه المواعيد التي يعطيك إياها يعطيك ويوفيك إياها كاملة، ولكنه مع أبيك ظالم وغاش وسارق وظالم، وربما اعتدى على والدك بالضرب، هل تحبه لأجل وفائه معك أم تكرهه لأنه كان ظالما لأبيك ولو كان محسنا معك وربما تتعامل معه؟ إذا ضعف الإنسان من جهة ولائه لأبيه قال لا يعنيني أبي، إذا نتوجه إلى ما لدي. كذلك ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الكافر ولو أحسن معه ما مقامه من جهة التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا ضعف مقام التعلق بين الإنسان وبين ربه لا يبالي بعلاقته مع البشر، إذا عظمت علاقته مع أبيه عظمت علاقته مع الناس، فينظر إلى وفائه مع أبيه. ومن الناس من يشدد في ذلك، فإذا رأى من يعادي صديقه فإنه يعاديه ولو كان محسنا معه. لهذا نقول إن الوفاء مع الناس من جهة الإحسان واجب في ذلك، من جهة الوفاء بالأموال وإعطائهم الحقوق، من جهة تأليف قلوبهم والإحسان إليهم، ما يتعلق بجانب دينهم وولائهم وتقديمهم على أهل الإيمان، هذه من الأمور المحظورة التي حذر الله عز وجل منها، كما قال الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم يتقوون فيما بينهم على الإسلام. وهذا للأسف الشديد مشاهد في بلداننا، أن اليهود والنصارى يضعون أيديهم بأيدي بعض على أهل الإسلام، وهذا في كل أزمة، سواء كانت أزمة سياسية أو حربية أو ما يتعلق بالأمور المالية والاقتصاد، يتكاتفون على الإسلام، فيظهر في ذلك ولو كان ثمة دعاوى في ذلك بنبذ ما يسمى بالطائفية.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الطائفية صاحب رضي الله أذن لي أن أؤخرها قليلا حتى تتضح عقيدة أو ما ينبغي أن يتعامل به المؤمن واقعيا عمليا في شأن الولاء والبراء. أفهم من حديثكم أن المسلم والمسلمة يحبان المؤمن ويكرهان ربما المعصية التي أتاها، وربما ينصحانه ويقومان الواجب له، وفي نفس في ذات الوقت نفسه يكرهان الكافر كرها ديانة هكذا، لأنه لم يستجب إلى لم يكن عبدا لله عز وجل، وقد خلقه عز وجل لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أحسنت، هي مسألة المودة وكذلك أيضا المعاداة والبراء، هذه تتجزأ كما تتجزأ في جانب في جانب المؤمن، تتجزأ في جانب في بعض الصور في بعض صور الكافر لا كلها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: لما أتي برجل شرب الخمر فقام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى برميه، قال أحد الصحابة: لعنه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. يعني شارب خمر يحب الله ورسوله، نعم يحب الله ورسوله، لأنه مؤمن، لأنه من أهل الصلاة، لأنه من أهل الصيام. فربما يقع الإنسان في شيء من الكبيرة فينبغي ألا يفاصل، فلا يفاصل مفاصلة تامة. إذا ربما يقع من بعض الناس شيء من التقصير في بعض أهل المعاصي، نقول هذا ليس هو المراد من مراد الله عز وجل، كما وقع من بعض الأفراد في الصدر الأول. لهذا نقول لا بد من ضبط ذلك على مراد الله عز وجل، على أهواء الإنسان ونفس الإنسان، فالحكم في ذلك هو لله لا لنزوات النفس وعاطفتها.
أحسن عليكم. أيضا في جانب البراء، إذا كان والدك أو والدتك أو إخوانك كفارا على غير ملة الإسلام، فأنت تكرههم لأنهم ليسوا على الملة، لكن تتماهى أو الإسلام الدين الإسلامي يتماهى مع نفسك ومع طبيعتك من حبك الفطري لإخوانك ولأبيك ووالدتك. هنا السؤال صلى الله عليه، كيف للمسلم أن يجمع بين الولاء والبراء من حيث حب وكره عقدي يتعلق بالله جل وعلا ويتعلق بعقيدته، وكيف له أن يوائم أيضا بين تعامله مع هذا الكافر؟ أنا أتكلم هنا عن تعامل الفردي، وسنأتي على التعامل أيضا ربما الأممي بين الأمم.
الأخوة في القرآن على نوعين: أخوة نسب وأخوة إيمان. فنقول إن هذه الأخوة قد بينها الله سبحانه وتعالى مفصلة، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الأخوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي أخوة نسب، لكن إذا حضرت أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، فإنها تضعف أخوة النسب وتقوى على غيرها. لهذا إذا تقاتل إخوة مؤمن وكافر، فإنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى الظالم والمظلوم منهما، وأن ينتصر لي أن ينتصر الإنسان للمظلوم ولو كان بعيدا عنه، وكذلك أيضا أن يحبس ويمنع الظالم ولو كان ذلك أخا له. لهذا نقول إن هذا الجانب فيه ضعف وقوة بحسب حضور الإيمان. تقسم الإيمان في ذلك إلى أجزاء، ينظر في ذلك إلى مقدار بعد الإنسان على الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود حتى في واقع الناس. تجد الإنسان في علاقاته مع الناس ما تجد أنه يميل إلى مودة أحد، والناس حوله كل من أهل الإيمان يميل إلى هذا ويقربه أكثر، ويميل إلى ذلك دونه ويميل إلى ذلك دونه. علاقات الناس هذه موجودة، إذن هم يؤمنون فطرة أن هذا الأمر يتجزأ في قلوبهم، وكما يتجزأ في قلوبهم من جهة مشاعرهم يجب عليهم أن يتجزأ من جهة مقام الطاعة والمعصية، مقام الإيمان والكفر. فإنه إذا حضر الكفر فإنه لا يقدم كافر على مؤمن بأي حال من الأحوال إلا في أبواب المظالم.
أحسن الله إليكم. يبدو أن الحديث يطول في هذا، أستأذنكم بأخذ اتصال كريم من أخي منصور من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ناصر.
الله حييك يبقيك.
حيا الله الشيخ عبد العزيز الطريفي.
أهلا وسهلا.
عندي لو تكرم ثلاثة أسئلة في محور الحديث في محور الموضوع. السؤال الأول يا شيخ بعض الناس يا شيخ يثير أن مسألة الولاء والبراء مشكلة معقدة، لأن فيها إذا فهمت بغير يعني المقصد الإسلامي تسبب تطرف وتسبب إراقة دماء وكذا، التوجيه في هذا المسألة. السؤال الثاني، بعض الناس يا شيخ يعني في مسألة ترتيب الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالتدرج في بعض الأحكام في مسألة الولاء وغيره، فيريدون إسقاط الشريعة من وجه. وشيخ احنا كيف مثلا ندعو الى الله سبحانه وتعالى؟ يعني لان الان يا شيخ انت تتكلم عن الولاء والبراء، بعض الناس ما يعرف حتى الاسلام، ما يعرف لا اله الا الله محمد رسول الله. فهل يا شيخ يعني معنى هذا ان الامه كلها تتجه الى تعليم الناس اولويات الاسلام واصول الاعتقاد، او يا شيخ يعني لابد من انكار كل شارده وارده من المحرمات؟ السؤال الثالث يا شيخ والاخير، يا شيخ كيفيه التعامل مع الذين يطبقون منهج الولاء والبراء مع الإخوة الدعاة؟ فإذا أراد مثلا وكره أحد الإخوة الدعاة المشاهير أسقطه وحذر منه، فكيف نتعامل معه؟ فإذا تكلمنا معه قال هذه أخطاءه وهذه سقطاته ونحن لا تأخذنا في الله لومة لائم، وفي الحقيقة هو يتعامل يعني في تصفية حسابات بينه وبين بعض الدعاة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث ما شاء الله الثري، لعلي إن أذنتم أخذ من حديثه ما يوافق سياق حديثنا ونأتي إلى بقية النقاط. أثار قضية مهمة صلى الله عليه وسلم، قضية الولاء والبراء. بدأناها بشيء يسير إلى تعامل الإنسان الفرد أيا كان مسلما في بداية إسلامه أو في نهاية إسلامه، أنه يحب المسلم ويكره الكافر في قلبه. لكن هذا الكره ما مدى أثره على الجوارح؟ هل يتعدى كما قال أخي إلى إراقة دماء، إلى اعتداء؟ كيف للمسلم أن يوائم بينهما؟
تقدم أن ضابط الولاء والبراء إنما ضبطه الله عز وجل وجعله إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر الناس على الاختلاف. فطر الناس على الاختلاف، لابد أن يختلف. ولهذا تجد الأمم التي يكون فيها جهل ليوجد لديها ما يتعلق بالطائفية للقبيلة أو الحسب أو للبلد أو العرق أو غير ذلك. حتى لو هرب الناس حتى في حضارتهم الموجودة يهربون من الطائفية ويقعون في طائفة أخرى، إما طائفية العرق أو اللون أو الجنس
أو تجاه المرأة أو تجاه
أو غير ذلك. لابد من التفات إليها. وإن حاولوا أذابوها بشيء من الأهواء، نقول الطائفية لابد أن توجد في البشر، وهذه وجودها الله عز وجل أغلق منافذها كلها وفتح بابا واحدا، وهو ما يتعلق بالولاء لله عز وجل ومن أحبه الله سبحانه وتعالى، والبراء ممن لا يحبه الله عز وجل، وكذلك أيضا بمن أشرك مع الله عز وجل غيره.
هي رابطة الأخوة الإسلامية،
هي رابطة الإيمان. هذا المراد من ذلك هو إلغاء جميع الأبواب. كثير من الناس ينظر إليها يقول إن هذه طائفية. من يغلق هذا الأمر هو يحاول أن ينفذ أو يغلق المنافذ في ذات الإنسان، ويحاول أن يجعل ذلك عدما، وهذا لا يمكن أن يكون. فلا بد للإنسان أن يفتح مجالا في هذا الأمر، وهذا موجود في فطرة الإنسان، يجده الإنسان ملموسا، يغلقون بابا من الطائفة ويفتحون بابا آخر. ما يتعلق بما أشار إليه، إن هناك مثلا من يريق الدماء ويقتل ويعادي ونحو ذلك، الإشارة التي أكدنا عليها أن مسألة الولاء والبراء مرده إلى من حكم حكمه وضبطه وهو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى جعل الحكم إليه وهو الذي يفصل الحق وهو الذي يفصل بين الناس من جهة تعاملاتهم وأحوالهم. الله سبحانه وتعالى جعل أمرا فطريا في ذات الإنسان يميل إليه، يميل إلى حب شيء فطرة، ربما الإنسان من أول وهلة يرى شخصا ويحبه، أو يميل مثلا إلى حب خادم لديه وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن أن إعجاب الإنسان بذلك التعامل ينبغي عليه ألا يغيب جانبا أعظم من ذلك، وهو ظلم الله ظلم الإنسان لنفسه بالإشراك مع الله عز وجل غيره. فينبغي الإنسان ألا يكون أنانيا كحال الإنسان الذي يحب من عدل معه ولو كان ظالما لأبيه أو ظالما لأخيه أو ظالما لزوجه. هذا الأمر مرده في ذلك من جهة التعامل مع الآخرين. بعض الناس يتعامل مع الآخرين بظلمهم بحجة مثلا المعاداة لهم، سواء كان مذنبا أو عاصيا أو نحو ذلك. نقول يوجد في بعض الأنفس كما وجد في الصدر الأول حينما النبي عليه الصلاة والسلام نهى ذلك أن يلعن شارب الخمر، قال ما أكثر أن يؤتى به شارب الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن هذه المسألة هي مردها إلى حكم الله عز وجل، إلى العدل والإنصاف، أن يرجع في ذلك إلى الحكم. لا بد من ذلك أن يحدث في ذلك تجاوز، لكن ينبغي أن ننظر إلى جانب آخر وهو الأكبر، وهو جانب التفريط في هذا الأمر. جانب التجاوز وإن وجد إلا أنه لا يساوي جانب التفريط في هذا الأمر، في جانب الولاء والبراء. الأمة قد انغمست هنا بتغييب هذا الجانب، تغييب جانب الولاء والبراء، وهذا نجده في وسائل الإعلام كثيرا، محاولة أو الاستحياء من جانب وصف الآخرين بالكفر. والكفر لا يعني من ذلك أن الإنسان يقوم بقتلهم ولا بظلمهم، ولا كذلك أيضا بالاستبداد عليهم. الله عز وجل عدل في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منصفا مع أصحابه، وكان هناك أيضا ممن كان حوله من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم تأليفا لهم لأن يقربوا من الإسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في أبي بكر الصديق، يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم،
اتصال خارج المدينتهم. على عجل أخذ اتصال لأخي أبو محمد من الأردن. أخي أبو محمد،
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أخذت من واحد بسنة 1900 تقريبا و87، هذا إبضاعة أخذتها وبعت نصها، ونصها بدأ عند واحد أماني، والرجل هذا
أخي أبو محمد. أبو محمد،
أنا الآن بدي أسد اللي علي كيف، أي طريقة اللي أقدر أبرئ نفسي حتى كيف الله يربي.
طيب سؤال آخر.
نعم،
سؤال آخر.
لا ما في سؤال، بس هذا سؤال.
طيب أنت تعرف عنوانها؟
طيب شو، بس بدي أسمع هذا بس.
طيب يبدو سؤالك أخي محمد فقهي، لكن أراد الشيخ أن يعلم. إذا اللي صح رضينا أعود إلى نقطة أدمج بها
ما دام أنه جاء. أعطيني السؤال باختصار.
الاختصار يقول له تعامل مع آخر ويعني يطلبه أو جهة يطلبه مالا، كيف له أن سددها؟ أنا سألته هل تعرف هذه الجهة ولا يعرف؟
نقول إذا عرف هذه الجهة وجب عليه أن يؤديها إليها وأن يسأل عنها ويستفرق ويسعى بالسؤال. إذا لم يجدهم فإنه يتصدق بالمال للفقراء والمساكين، وبإذن الله عز وجل يجزي عنهم. وإذا وجدهم بعد ذلك وطالبوه بالحق، وجب عليه أن يعد ذلك المال وتكون الصدقة راجعة إليه.
رجاء إخواني، هذا البرنامج ليس برنامجا إفتائيا، إنما هو برنامج شرعي في التقعيد لبعض القضايا الشرعية. أرجو أن لا نخرج عن النسق تماما. معنا ثم تتصل أن أنت قطعتك كثيرا شيخي. معنا أخي مدثر من السعودية.
السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله
وبركاته. شيخ ناصر،
حياك الله.
أحبك بالله شيخ عبد العزيز.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
شيخ الله يحفظك، هنا سؤال إيش اسمه، يعني كثيرا ما يعني على أيام مثلا الدشوش، فصار يعني حتى بعض الإخوان يشاهدون في الأفلام وفي المسلسلات وما شابه يعني، فقد يكون الممثل المسلم شيخ، فيعني كيف يكون الحب هنا في الله مع الشخص هذا والبغض في الله، وكيف يعني يكون يعني زي ما يقولون هدف الإنسان يعني من هذا البرامج. الله يحفظك.
طيب سؤال آخر.
الله يهديك يا شيخ ناصر.
شكرا لك أخي مدثر. هذا اللي صار ضيرة أن ربما أعيد. طيب من المغرب، معنا من المغرب أبو عبد الله. أخي أبو عبد الله تفضل من المغرب.
السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أنا عندي سؤال في
طيب أرجو أن تقف اتصالات قليلة حتى نأتي على شيء من محاورنا. ثم يبدو أن الطائفية لها يعني علقة لا يمكن أن تنفك عنها، ولهذا إذن لصاحب الفضيلة أن أصطحبها معنا في محاورنا وحديثنا. تلكم الدماء التي تراق من قبل من أفرطوا في جانب الولاء والبراء، وممن ربما تقابلهم صورة حقيقة شنيعة نراها شنيعة من إخواننا وأخواتنا ممن خرجوا إلى الغرب للدراسة، يجدون عندهم تعاملا يروق لهم لم يجدوه في بلادهم، مع يقينهم أن هذا التعامل أتى به دينهم، فتجدهم رغما عنهم يحبون هؤلاء الغرب والكفار أيضا على تعاملهم، ويبغضون والأسف المسلمين، وربما أبغضوا الإسلام عن بكر عن كامله أو أولياء. ثمة نقطة أيضا أفادها أخي منصور، الولاء والبراء، حتى أيضا ربما يعني من يستمع إلينا يقف على هذه الحقيقة، هل هي مما يجب على المسلم معرفته وتطبيقه، أم أن الأمر سائغ أن توالي إن شئت أو أن لا توالي؟
الإنسان في ذاته في فطرته يحب الوفاء والصدق والأمانة، ويحب كذلك أيضا الإحسان إليه، ولهذا يقول غير واحد من السلف الإنسان مجبول على محبة من أحسن إليه. هذا الوجود الفطري في ذات الإنسان الله عز وجل ضبطه حتى لا يتجاوز الإنسان ويسرف في ذلك، حتى لا يصل إلى دائرة العبودية لمن يحب، ولا يسرف أيضا في حق الله سبحانه وتعالى. فجعل الإنسان أمرا فطريا، أوجب الله عز وجل للإنسان حقه، وأوجب عليه كذلك حقا أن لا يتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. نقول فيما يتعلق بهذه التي يحبها الإنسان في ذاته بالأمانة والصدق والديانة وغير ذلك، هذه الأشياء التي يحبها الإنسان إذا وجدت في كافر فإنه يميل إليه، إذا وجدت في مؤمن فإنه يميل إليه، حتى ربما من الأشياء التي لا علاقة للإنسان بها كجمال الخلقة وغير ذلك يميل الإنسان إليه وإلى مودته وغير ذلك. نقول إن هذا الميل الفطري موجود في ذات الإنسان، وجوده في ذاته هذا لا حرج فيه، لكن أن يقوم بتقديم كافر على مؤمن لهذا الأمر نقول هذا من الأمور المحظورة. لهذا الله عز وجل حذر من ذلك، وحذر أيضا من ظلم الكافر لمجرد كفره بسلب ماله أو غير ذلك بغير حق ممن يكون مثلا من أهل الإيمان أو من الإحسان عليهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله سبحانه وتعالى بين مقام الذين لم يخالفوا المسلمين في دينهم ولم يقاتلوهم على ذلك ولم يخرجوهم من ديارهم، أن الإنسان يقوم بالإحسان إليهم، الإحسان إليهم بالبر وتأليف قلوبهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي لبعض أهل الكتاب، كما كان أيضا غير واحد من السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك عبد الله بن عباس كانوا يهدون لأهل الكتاب بشيء من الإحسان وتأليف قلوبهم. هذا أمر مما أباحه الله عز وجل، لكن ما يتعلق بتقديم كافر على مؤمن لمجرد هذه الأمور بالتعاملات المالية وغير ذلك، هذا أمارة على ضعف الصلة بين العبد وبين ربه. تقدم معنا التشبيه أنه ربما يكون الإخوة ثلاثة أو أربعة من أب واحد، يكون أحد الأبناء عاق لوالديه ساب له أو ربما معتدي عليه بالضرب أو غير ذلك لوالديه، فهذا الظلم في ذلك قد ارتكب ظلما أعظم ولو عدل مع إخوته فإن إخوانه يقومون بكراهته. لماذا؟ ولو كان عادلا معهم لأنه كان كارها لأبيه. الصلة التي تكون بين الإنسان وبين ربه أعظم من ذلك كله، فربما يعجب الإنسان بتعامل أحد بإحسانه ونحو ذلك، لكن يتعامل معه بالعدل والإنصاف ما يتعلق بالمودة في ذلك والتولي فإنه لا يصرفه. لماذا؟ لأن ذلك كان ظالما في حق نفسه في حق الله عز وجل. لماذا؟ خلقه الله فسواه ورزقه وأعطاه وأعانه الله سبحانه وتعالى في دنيا، فبعد ذلك يقوم بجحد الله عز وجل وتكذيبه والإعراض عن ذلك، فإن ذلك عقوق في جانب العبودية، لهذا يكره من هذا الجانب ويحسن إليه ولا يظلم في جوانب أخرى.
أحسن عليكم. يبدو الوقت انحسر تماما، دقائق انحسرت. أخي مدثر يسأل عن قضية متابعة القنوات أو متابعة ربما المقاطع من إخوانه المؤمنين، هل يكرههم أم يكره هذا الفعل وما واجبه؟ هل يقال ينصح مثلا؟
هو بالنسبة للأخطاء تقدم معنا أن الأخطاء التي تقع من الناس فإنه يواليهم بقدر ذلك الخطأ ويعاديهم بقدر ذلك الخطأ ويواليهم بقدر ما لديهم من خير.
أحسن عليكم. الوقت انحسر تماما عن حديثنا عن محاورنا، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في هذا الموضوع الهام في لقاءات قابلة. موضوع الحلقة القادمة المال، كيف ضبطت الشريعة حرية الإنفاق في المال عام وخاص، فما حدود تصرف الإمام فيهما، هل المال في الأرض أمانة أم كرامة؟ مع ازدياد الاحتياج في أمة الإسلام اليوم، ترى أين الزكاة من هذا الاحتياج؟ أليس ثمة بديل حال فقدها؟ وأخيرا وليس آخرا، الفقر، من المسؤول عن هذا الفقر وانتشاره في أرجاء الأرض شرقها وغربها خصوصا بين المسلمين؟ أخيرا أشكر الله جل وعلا الذي هيأ لي هذا اللقاء ولكم، وأدعوه جل في علي أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى، مع شكر جزيل لضيف اللقاء الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا له وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى، والدين مفتاح النجاح.